الخليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم أحييكم وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث. الفصائل الفلسطينية تقول إن أي فعل إجرام من الاحتلال سيقابله شعبنا ومقاومته بمقاومة أقوى وأشد. حول هذا العنوان معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ذي الفقار سويرجو، وسينضم إلينا في وقت لاحق من هذه الحلقة الدكتور عمر جعارة أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشأن الصهيوني من الضفة الغربية. أبدأ معك دكتور ذي الفقار، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم جميعا.
بداية، كيف تقرأ الأحداث في الضفة الغربية وطبعا تطوراتها، سواء ما حدث بدءا من فجر أمس وحتى ما جرى في باب العمود الليلة الماضية؟
يعني هي موضوع متعدد الأوجه وكثير الجوانب، ويعني العنوان الرئيسي له أن هناك نقلة نوعية في الأداء الفلسطيني المقاوم، وهو يعني العنوان الرئيسي الذي يشمل كل التغيرات التي حدثت وستحدث في المستقبل. هذه النقلة النوعية خاصة في هذا التوقيت الذي يعني حاولت دولة الاحتلال أن تمارس يعني سياسة الاحتواء للشعب الفلسطيني من خلال ما يسمي بالتسهيلات لقطاع غزة والتسهيلات في السجون وفي القدس وفي الضفة الغربية وحتى في الداخل المحتل. ضربت هذه السياسة في العمق ولم تنجح سياسة الاحتواء، الى جانب ان يعني العمل الدؤوب الذي قامت به المؤسسه الامنيه والسياسيه الصهيونيه من اجل الخروج بصوره ناصعه لعمليه التطبيع الذي جرت في النقب والتفاخر بهذه الصوره، ايضا هذه الصوره ضربت في العمق ولم تخرج هذه الصوره الا بشكل يعني مذل للاحتلال ولمن شارك في هذه عمليات التطبيع، الى جانب نقطه وجه اخر وهو ضرب هيبه الاجهزه الامنيه في العمق ايضا، بحيث هذه الاجهزه التي كانت تتباهى بانها تستطيع الوصول الى كل نقطه والى كل فلسطيني يفكر في ايذاء دوله الاحتلال، هذا التباهي تحول الى هزيمه نفسيه داخل هذه الاجهزه الامنيه، وانعكس على الجمهور الصهيوني حيث هناك شعور بعدم الطمأنينة في الشارع الإسرائيلي، وعادت إلى الذاكرة يعني عمليات السقف الطائر ومعركة سيف القدس وأحداث اللد والرملة ويعني التصادم مع الشعب الفلسطيني في داخل أراضي 48. يعني هذه الذاكرة ذاكرة مؤلمة جدا بالنسبة للشارع الفلسطيني، وهي بدل ما ان كان الصهيوني يخاف ركوب الباصات في السابق، الان اصبح يخاف السير في الشارع، وهذا تحول دراماتيكي وتراتيجي سيؤثر فيما بعد على الاداء الصهيوني الذي اخذ طابع الانتقام ومحاوله اعاده الهيبه وترميم يعني شكل الردع للصهيوني من خلال العمليه التي جرت في جنين في محاوله إظهار صورة ردع جديدة للفلسطينيين، وحتى هذه العملية ورغم أنها نجحت في الوصول إلى المقاومين إلا أن المقاومون استطاعوا أن يفشلوا هذه العملية من خلال إسقاط عدد كبير من الجرحى ومن مسافة صفر، وقد يكون هناك تعتيم لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على هذا الجانب، وقد يكون هناك قتلى في الجانب الصهيوني، ولكن هم ليسوا معنيون بإظهار هذه الصورة بهذا الشكل، خاصة وأن العملية جاءت من أجل يعني رسم صورة جديدة للأجهزة الأمنية أمام الشارع الصهيوني، ولكن حتى هذه الصورة فشلت واضطر الجيش للذهاب للخطبة، وهي يعني الانتشار الواسع واستدعاء الاحتياط سواء كان في سيناء أو في لبنان أو على الحدود اللبنانية أو سوريا أو حتى على طول السور الفاصل مع أراضي فلسطين التاريخية في 48 تحت يعني حجج سد الثغرات ومنع العمال ومنع الدخول يعني الفلسطينيين بشكل غير شرعي إلى داخل دولة الاحتلال. كل هذا المشهد صراحة يصب في جهة واحدة، وهو أن هناك فعلا كما قلت في البداية نقلة نوعية في الأداء الفلسطيني الذي يبشر بحالة جديدة قادمة لا أحد يعرف ما لمح حتى هذه اللحظة.
نعم دكتور ذو الفقار، هذه النقلة النوعية التي تحدث عنها ويراها كذلك كل المراقبين على أرض الواقع، هي بالفعل المقاوم الشعبي والفردي، ما حدث في الثلاث عمليات مؤخرا في بئر السبع وفي تل أبيب والخضيرة، يعني كان واضحا الفعل الفردي والشعبي بتطوره وبتقنياته الفريدة والذكاء والثقة بالنفس. لكن هذه العمليات الفردية أو هذا الفعل المقاوم الشعبي أيضا هناك إسناد له فصائلي ومن قوى المقاومة، ما سمعنا إليه بالأمس من خطاب الأمين العام للجهاد الإسلامي والمحادثة التي الهاتفية بين رئيس المكتب السياسي لحماس وكذلك الأمين العام للجهاد الإسلامي، والتأييد الفصائل الكبير والمباركة للعمليات الشعبية والمقاومة. هذا الأمر إلى ماذا سيقود؟
يعني اولا يجب ان يعني نعلم جميعا بان هذه العمليات الفرديه والتي تاخذ الطابع العشوائي في التخطيط والتنفيذ واختيار التوقيت لم تاتي من فراغ او منفصله عن العمل الفلسطيني المنظم، بمعنى هذه العمليات هي جاءت نتاج يعني عنوان كبير ايضا، وهو ان لهذا الشعب هناك ظهير قوي، وهي المقاومه التي يعني هي التي بادرت في التهديد وفي الوعيد لدولة الاحتلال، وأنها لن تصمت على كل المحاولات وكل التجاوزات التي يقوم بها جيش الاحتلال. إذا نحن أمام مشهد يعني من التزاوج ما بين العمل الشعبي والعمل الفردي والعمل المنظم، والذي سيؤتي أكله في المستقبل عندما تبدأ العمليات المنظمة في يعني الضرب ويتم تقليدها من خلال العمل الفردي الذي لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن التنبؤ به. وهي النقطة الأخطر في هذه المسألة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تعد تستطيع أن تتنبأ في توقيت وشكل ومكان العملية القادمة، ولذلك خلقت حالة من الارتباك ومحاولة تغطية كل الجوانب مرة واحدة باستنفار كامل على كل الأصعدة، وهذا سيخلق حالة من الإرهاق لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ويعطي مزيدا من القوة للفصائل المنظمة التي لها تاريخ طويل في العمل يعني ضد دولة الاحتلال، إلى جانب أن يعني أن المقاومة لا زالت تفرض هيبتها من خلال يعني قوة الردع التي فرضتها في معركة سيف القدس، والتي يحاول الاحتلال أن يظهر نفسه بأنه هو من ردع غزة وأن حظي بالهدوء لفترة طويلة وأن هذا الهدوء انتهى، ولكن الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق. من استطاع أن يخلق ميزان الردع هو المقاومة الفلسطينية، وحققت كثير من النقاط التي يعني بدأ ينتج أو تظهر نتائجها في الوقت الحالي من خلال عودة أولا الثقة العالية لدى الجمهور الفلسطيني بحتمية النصر، الثقة العالية لدى المقاتل الفلسطيني بأن هناك ظهر قوي لهذا المقاتل، التمسك بالثوابت، التمسك بالمقدسات، رفض كل أشكال التنسيق الأمني والتنسيق والتعاون مع دولة الاحتلال، مواجهة كل عمليات التطبيع التي حاولت يعني أن تفرض عملية استسلام على الفلسطيني، وإظهار صورة أن العرب قد استسلموا، فلماذا لا يستسلم الفلسطيني؟ الفلسطيني لا يستسلم، يرد بشكل واضح الآن من خلال عمل عسكري قوي وفي العمق وفي توقيت حساس جدا يصاحب وجود قوة منظمة على الأرض تمتلك السلاح القوي وتمتلك قوة الردع، أو بما معناه ميزان الهلع ما بين الطرفين والذي يحسب له ألف حساب.
نعم، لكن رد الفعل الصهيوني المتمثل في نشر قوات وكتائب من الجيش داخل المدن المحتلة عام 48، كذلك نشر قوات النخبة سيرت متكال التي متخصصة بالعمل الخارجي أيضا داخل شوارع تل أبيب والخضيرة، هل هذا الأمر يتناسب مع عمليات عشوائية فردية ينفذها بعض الشباب؟
يعني أنا لم أفهم السؤال، ولكن يعني هذه الحالة اللي عسكرت الشارع الإسرائيلي سيخلق حالة مزيد من الهلع داخل يعني شوارع دولة الاحتلال نتيجة لانتشار السلاح وبشكل مكثف، يعني كان بالمعنى الرسمي أو حتى بمعنى الجمهور الصهيوني الذي بدأ يحمل السلاح، هذا يخلق نوع من عدم الطمأنينة ويعني يعني حالات ما يسمى بالنيران الصديقه، بمعنى انه من المتوقع في اي لحظه ان تحدث عمليه، وقد تكون هذه العمليه هي نتيجه لتصادم ما بين السلاح الرسمي والسلاح غير الرسمي الذي يتم يعني تزويد الشارع في هذه الاوقات. ولذلك من المتوقع اذا ما حدث بهذا الشكل يعني سيكون يعني صادما، وسيضع اسرائيل او دوله الاحتلال امام خيارات صعبه، اما ان تسحب السلاح وتبدا في البحث عن تكتيكات واستراتيجيات جديده في التعامل مع الفلسطينيين، او الاستسلام لحاله الهلع والرعب التي تتدب في الشارع الصهيوني. ناهيك عن ان لو نجح احد المقاومين الان من داخل يعني ال 48 في يعني الوصول الى هدف ما وايقاع الالم الشديد في المؤسسه الامنيه الاسرائيليه، اعتقد ان الامور سوف تتفاقم الى ابعد من ذلك، وستضطر يعني المؤسسه الامنيه والعسكريه من اجل اعاده هيبتها ان تذهب في اتجاه قطاع غزه، معتقدة بان التصادم مع قطاع غزه والدخول في معركه تكتيكيه جديده قد تعيد الهيبه للشارع والطمأنينة للشارع الصهيوني.
شكرا جزيلا لك دكتور ذو الفقار سويرجو، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المداخلة وطبعا المقابلة في برنامج مع الحدث حول طبعا الأحداث الميدانية والعمل الشعبي والفردي المقاوم وحالة الإسناد والظهير الذي تشكله الفصائل، وكذلك طبعا التطورات الجارية في الضفة والقدس المحتلة. بعد قليل سيكون معنا الدكتور عمر الجعارة، الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح والمختص في الشؤون الصهيونية، للتعليق على ذات الموضوع. معنا الآن عبر الهاتف دكتور عمر الجعارة. دكتور عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياكم الله يا أخي.
أهلا وسهلا بكم دكتور عمر. يعني هناك حالة من تصعيد ردات الفعل الصهيونية على العمل المقاوم الفردي، خاصة العمليات الثلاث الأخيرة، ونشر كتائب من الجيش وكذلك قوات النخبة سيرة مرتكال التي تعمل في الموساد والعمل الخارجي في شوارع تل أبيب وغيرها. هذا الأمر كيف تقيمه؟
الآن أولا هذه العمليات الثلاثة لا يوجد رابط بينهما، أي نقطة مهمة. العملية الأولى في بئر السبع والعملية الثانية في الحديرة قد ثبتت في الإعلام الإسرائيلي سواء صح أم غلط قضية ثانية، بعدين ندخل بسبب الموضوع، هي ثبتت أنها لتنظيم الدولة أو لداعش، وهذه المعلومة الإسرائيلية هي إدانة للإسرائيليين قبل غيرهم. لماذا؟ لأن منفذ العملية محمد القيعان في السبع كان قد ذهب إلى سوريا كما ورد في الإعلام الإسرائيلي، وتجند إلى تنظيم الدولة داعش، وعاد من هناك، وعمه أيضا ذهب إلى هناك وتنظم أيضا هناك، ويقال أنه قد استشهد أو فقد. فالعائلة في المخابرات الإسرائيلية بأنها داعشية، وعندما عاد من سوريا تم إلقاء القبض عليه وتوجيه تهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، مما أدى إلى حكمه ب14 عاما، ولكن لم يقضي من هذه الفترة المحكومية الطويلة إلا 3 سنين، وتم إطلاق سراحه، ثم وظف معلما في نظام التربية والتعليم في دولة إسرائيل. إذن هذه قضية لا يستطيع الإعلام الإسرائيلي الدفاع عنها مطلقا، طالما أنك تعرف أنه داعشي وتعرف أنه كذا وتحكمه 14 عاما ثم تعفو عنه من 3 سنين، كلها أمور مربكة للفهم الصحيح، ويجب أن لا نبرك نحن أيضا من هذا الفهم بالرغم مما حدث مما وقع مما فعل إلى آخر. إذن لا يوجد رابط مطلقا ما بين العمليتين وعملية حماس. هذا نقطة مهمة، وأصلا هذه النقطة ثابتة أيضا في الإعلام الإسرائيلي، لأن الإسرائيليين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فيما يتعلق بهاتين العمليتين. نأتي إلى الإجراءات الإسرائيلية لمواجهة هذه الموجة الإرهابية العنيفة التي تضرب صلب أو قلب دولة إسرائيل كما يظهر بالإعلام الإسرائيلي بالاقتباس الدقيق. إذن الإسرائيلي يهتم اهتمام كبير بمنع تفاقم هذه الموجة. الآن كلمة الموجة في الإعلام الإسرائيلي لها دلالات كبيرة، فمثلا لا توجد دولة في العالم فيها الموجة الثالثة للكورونا إلا في دولة إسرائيل، فدولة إسرائيل مولعة بالموجات. وكثير من المختصين بالصحة الإسرائيلية يقولون أنه لا داعي لهذه، لا داعي لأن يكون هناك موجة وموجة. باختصار مرة ثانية، إن المسميات التي تأخذها إسرائيل لعملياتها العسكرية تدين إسرائيل، والمواطن الإسرائيلي لا يقبل بها أو الإسرائيلي لا يقبل فيها. مثلا عندما يقول مثلا كاسر موجات الإرهاب، هو لا يستطيع أن يكسر موجات الإرهاب من خلال إعلامه. طيب لماذا؟ لأن هذه العمليات مستمرة، تأخذ مد وتأخذ ينزل الجواب نعم، تكثر وتقل الجواب نعم، إحداهما يكون نافذ وقوي مؤثر وإحداهما غير نافذ الجواب نعم. إذن كيف سيكسر هذه الموجات؟ وهذا من التضليل للمواطن الإسرائيلي. ثانيا، عندما يكون مثلا حامل أسوار ولا يستطيع أن يحمل أسوار، وخاصة بعد عملية سيف القدس، لماذا؟ لأن الإسرائيلي يعتقد اعتقاد تام بأنه لأن المقاومة قادرة على قصف المواقع التي قصفتها سابقا، بل الإسرائيلي يعتقد اعتقاد أكثر بأن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تصل إلى أي سنتيمتر من مساحة فلسطين الإتدارية، وهذه حقيقة. ولذلك عندما نشاهد الشاشة الإسرائيلية جنرالات إسرائيلية يتناقشون، فيصرح أحد الجنرالات بالتقاعد وهو متقاعد، يقول ألسنا نحن أقوى جيش في الشرق الأوسط؟ نحن نملك أقوى سلاح جو في الشرق الأوسط؟ الجواب نعم، فلماذا لا نستطيع نزع أسلحة حماس على سبيل المثال؟ ولذلك بالإعلام الإسرائيلي درج هذه المعلومة، وهي أن نتنياهو معني جدا بوجود حماس أو أن تكون حماس قوية. وإلا كيف سيجيب جنرال يتكلم مع جنرال ويقول له ألسنا نحن أقوى جيش في الشرق الأوسط؟ ألسنا نحن نملك أقوى سلاح جو في الشرق الأوسط؟ لماذا لا نستطيع نزع أسلحة حماس؟ إذن هو مرضي بوجود هذا السلاح، ولا يريد أن يقول أنه عاجز عن تحقيق هذه المهمة. فإذا كانت هناك كسر لأمواج الإرهاب، فما بالك لو تمكن نتنياهو بنزع أسلحة حماس على سبيل المثال؟ فإذن الإعلام الإسرائيلي قمة بالتناقض وقمة بالتصادم، ولا تستطيع أن يأخذ الإسرائيلي معلومة من هذه المعلومات، بدليل على أن كثير من المواطنين الإسرائيليين في الشاشة الإسرائيلية قد ظهروا بأنهم لا يثقون بالإعلام الإسرائيلي وإنما يثقون بإعلام المقاومة. عندما خاطب جينيس مواطنة إسرائيلية تسكن في عطيف عزة، فقال لها بعد وقت إطلاق النار في 2014 السوق إيتان أو العطف المأكول، فقال لها لماذا لا تعودي إلى بيتك؟ قالت لا أعود إلى بيتي إلا إذا قالت المقاومة عود، وبالذات ذكرت اسم محمد ضيف على سبيل المثال. إذن هذه الحقائق تثبت لنا أن هذه التسميات حارس الأصوات، كسر موج الإرهاب، الحزام الأسود، وحزام أسود عليها لماذا؟ لأن قائد العملية قد قتل، ولغاية الآن الإعلام الإسرائيلي لا يذكر اسمه، كت ألوف ميم، وبالرغم من أن كانت جنسته من معظم الجنرالات الإسرائيلية. إذن بكل هذه الاعتبارات، هذه التسميات تسميات إعلامية انتخابية غير مهنية وغير دقيقة، لأن الفلسطيني يستطيع أن يثبت عكسها بالتمام والكمال.
نعم، لكن إلى أي مدى يمكن أن تتدهور الأمور وأن تبقى المقاومة تشكل ظهيرا للفعل الشعبي، خاصة الذي يعني اتضح في يعني إبان معركة سيف القدس، واليوم يترجم على أرض الواقع، استمعنا إليه بالأمس وكل الفصائل يعني تشجع هذا العمل وتؤيد وتبارك العمليات الفردية والعمل الشعبي. ما يحدث في باب العمود يلقى إسنادا شعبيا وإسنادا فصائليا كبيرا، هذا الأمر إلى أين سيتجه؟
أخي الكريم، يجب أن نشخص للسامع، لسامع صوتكم الكريم، ماذا يعني الحشد الشعبي والتأييد الشعبي وكأننا نتكلم عن انتخابات أو أصوات أو كم صوت أخذنا أو كم صوت. الشعب يحتاج إلى انتصار دائما، كل الشعوب تنظر إلى المنتصر، ونحن نحتاج إلى إنجاز سياسي كبير. هذا الإنجاز السياسي للأسف لغاية الآن غير موجود. أضرب لك مثالين بسيطة. لا يوجد حشد شعبي بالتاريخ كما حصلت مسيرات العودة في قطاع غزة. الإعلام الإسرائيلي عندما كان يشك بأن المقاومة تستطيع أن تخرج ربع مليون فلسطيني إلى نقاط التماس مع دولة إسرائيل، كان لا يصدق أن تستطيع المقاومة أن تحشد هذا الحشد، فإذا الحشد هو أكثر من ربع مليون وأكثر من 300,000 وأكثر من 400,000، وقبضت الحشود إلى نصف مليون، ومسيرات دائمة لأكثر من سنة من الزمن. هذا لا يوجد حشد شعبي في التاريخ مثل هذا الحشد. ومع ذلك أضرب لك مثل آخر، انتفاضة 87 كان كل الشعب مع الانتفاضة، والشاشات الإسرائيلية الشاشات العربية وحتى الشاشات الإسرائيلية كانت تظهر كبار السن في 50 و60 يلقون الحجارة على الجنود الإسرائيليين، وكان حشد شعبي مرعب. ومع ذلك للأسف لم نحصل على إنتاج سياسي كبير من هذه الحشود الشعبية المباركة، والتي هي فاتورتها من الشهداء كبيرة وفاتورتها من الجرحى كبيرة، لذلك لا تعول كثيرا على الحشد الشعبي والتأييد الشعبي، لأن الرأي العام ليس مقياسا للحقيقة. وسواء كانت هذه الحقيقة السياسية يجب أن تدرس وأن تدعم بالأبحاث العلمية، ولكن هذا ثابت. فأضرب لك مثل بسيط للجنائز على سبيل المثال. الجنائز نعتبرها استفتاء شعبي أحيانا، لكن إذا ذهبنا إلى جنازة العظيم الرائع المبارك عثمان بن عفان رضي الله عنه، لوجدنا لم يشترك في الجنازة إلا 10 أو 3 أو أهل بيته. لذلك دعنا من هذه الكلام، الكلام بالقائد، الأصل القائد، الأصل القوة التنظيمية للقائد، الأصل أن ينجز إنجازا سياسيا. بدون إنجاز سياسي نبقى نحن في مربعنا الأول. هذا ليس إحباطا، وإنما هذا حث للقادة الفلسطينيين أن يستغلوا الوقت المناسب لإنجاز هدف سياسي. لأن الإسرائيلي عندما وقفت الجولة أو الحرب 14 على قطاع غزة، فعلوا قائد الجيش، قالوا متى ستكون الجولة 15؟ فقال هي مسألة وقت. فهي مسألة وقت، لأن الإسرائيلي لا يريد أن يعطي الفلسطيني شيء، بل الإسرائيلي لا يعترف بوجود الفلسطيني مطلقا إلا غريبا. وكما قال أحمد الطيبي في لقائه في هذا الصباح، قال له الفلسطيني يجب أن لا يكون مواطنته على الشروط الذي تريدونه. نحن مواطنون أصلاء، نحن مواطنين من هنا منذ مئات السنين. لكل هذه الاعتبارات أخي الكريم على القائد أن يستغل. ولماذا هو قائد؟ وقد يكون القائد رؤيته أدق بكثير من الاستفتاءات. انظر مثلا الاستفتاء الشعبي بحق بني. الآن في الإجماع بالقناة 12 غالبية مواطني دولة إسرائيل يعتبرون هذه الحكومة حكومة فاشلة. إذن وهو لا يزال رئيس الوزراء، وهو لا يزال يتخذ القرارات، وهو لا يزال يشكل ما يسمى بكسر حق بكسر موجات الإرهاب، يعني موجات الإرهاب، وهي ثلاث عمليات، عملية مباركة والعمليتين الأخرتين ثانيات وهو لعلاقة لها للمقاومة الفلسطينية فيها، لأننا لا نريد أن يكون هناك أي علاقة مطلقة ما بين المقاومة وما بين داعش، سواء كان إعلاميا أو غير إعلاميا، لأن هذا الموضوع حساس ومهم. وأعتقد أن داعش هي بلاك بوتر أو أمريكا، لذلك دعنا من هذا الأمور، لأن كانت داعش هي التي دمرت المعارضة السورية تدميرا تاما. ومع ذلك هذا موضوع آخر. لذلك يا أخي الكريم لا يستطيع الإسرائيلي لغاية الآن أن يحصل على هدوء دائم، ولا يستطيع أن يسكت مصادر النيران المقاومة، ولا يستطيع أن يمنع المقاومة لا في الضفة الغربية ولا في 48 ولا في قطاع غزة. هذه النقطة المرعبة للإسرائيلي، برغم من بقاء الحصار على ما هو عليه، وبرغم من عربة الاستيطان بالضفة الغربية، ومن عربة هذه الاعتقالات وهذه الاعتقامات وهذا. انظر ماذا يقول بنت بالقرارات التوصل لها بعد اجتماع لأربع ساعات مع مين؟ مع بنت، مع قائد الجيش، مع وزير الدفاع، مع قائد الشرطة، مع مدير المخابرات. ايش اتخذوا القرار؟ قال التصريح في هذه البيوت بيوت منفذي العمليات. ما شاء الله، وكم بيت هدم هدم الاسرائيليين الفلسطينيين، حدث ولا حرج. حتى الابراج السكنيه في قطاع غزه لم تخلى من العربده الاسرائيليه في الارض الفلسطينيه. لكل هذه الاعتبارات يا اخي يجب ان ناخذها بالحسبان، وان ناخذها بدقه علميه وبحثيه، وليست اراء من هنا وهناك قائمه على ما نقتبس من الشاشه الاسرائيليه.
شكرا جزيلا لك دكتور عمر جعارة، الأستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح والمختص في الشأن الصهيوني. شكر موصول مرة أخرى للدكتور ذو الفقار سويرجو، الكاتب والمحلل السياسي. أشكركم أعزائي الكرام لحسن المتابعة وكرم الإصغاء في على هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. أنقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، التنسيق للزميل أحمد المدني، والتنفيذ والإخراج للزميل حسن سمور. تحياتي لكم أحمد زغبر، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.